الخامسة مساء بتوقيت باريس.
إيمان الحمود.
فترة إخبارية متواصلة من مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة للأخبار وفي عناوينها: رقعة الاحتجاجات الجامعية الأمريكية تتسع وتنتقل إلى فرنسا. وفد مصري يحمل اقتراحا إلى إسرائيل وسط اشتداد المعارك في غزة. تحقيق اختراق في مشروع فرنسي ألماني مشترك لتطوير دبابات قتالية. ووزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالرئيس الصيني في بكين وسط استمرار الخلافات.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في تحرك مماثل لتظاهرات شهدتها جامعات أمريكية على مدى الأيام الماضية، أغلق عدد من الطلاب مداخل جامعة سيانس بو المرموقة في باريس هذا اليوم احتجاجا على الحرب في غزة، مطالبين الجامعة بإدانة السياسات الإسرائيلية. هجيرة بنات.
طلاب يعتمرون الكوفية ويحملون الأعلام الفلسطينية أغلقوا مداخل جامعة سيانس بو مستخدمين حاويات القمامة ومواد البناء مرددين شعارات داعمة للفلسطينيين. الطلاب دعوا لإدانة التصرفات الإسرائيلية في حربها في قطاع غزة وإنهاء التعاون مع جميع المؤسسات أو الكيانات التي تعتبر متواطئة فيما وصفوه القمع الممنهج للشعب الفلسطيني. هذه التعبئة التي بدأت الأربعاء حيث نصب الطلاب نحو 10 خيم في باحة أحد مباني المؤسسة قبل أن تخرجهم الشرطة أيدها جون لوك ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية، ورأت فيها ريما حسن المرشحة الفرنسية الفلسطينية عن الحزب في الانتخابات الأوروبية رمزا لشباب ملتزم بالقضايا العادلة، في حين حاول رئيس كريف وهو المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية التقليل من حجمها رغم إقراره بخطورتها. ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة برز موقف طلاب المعهد الداعم للقضية الفلسطينية مخلفا جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والسياسية الفرنسية.
الرئاسة الفلسطينية أو الرئاسة الفرنسية عفوا قالت إن باريس تدرس اتخاذ تدابير أخرى لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعد مكالمة هاتفية جمعت الرئيس إيمانويل ماكرون بملك الأردن عبد الله الثاني. هذا وتواصل القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وزارة الصحة التابعة لحركة حماس كشفت عن ارتفاع جديد في حصيلة الضحايا لتقترب من 35,000 قتيل. تطورات الوضع الميداني نتابعها مع فايزة مصطفى.
نعم إيمان، أكثر من 50 فلسطينيا قتلوا و70 آخرين أصيبوا بجروح خلال 24 ساعة إثر هجمات شنتها القوات الإسرائيلية ضد عائلات، وفق ما جاء في بيان وزارة الصحة التابعة لحركة حماس والتي وصفت تلك الهجمات بالمجازر. وحسب نفس المصدر وشهود، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصفه المدفعي وبغارات حي الزيتون وحي الشجاعية بشرق غزة ومبنى تابع للصليب الأحمر الدولي بشارع الوحدة وسط المدينة وموقع بخان يونس كبرى مدن جنوب القطاع وعدة مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وفي مخيم البريج بوسط غزة. وفي غضون ذلك أعلنت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عن بلوغ عدد المختطفين من قبل القوات الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني نحو 2,000 شخص، مشيرة إلى كارثية الوضع الإنساني، وطالبت المجتمع الدولي بفتح تحقيق حول المقابر الجماعية التي اكتشفت في قطاع غزة بعد انسحاب الجيش خاصة من مجمع ناصر الطبي. أما مسؤول الأمم أو مسؤول بالأمم المتحدة فأكد على أن إزالة ما خلفته الحرب في غزة من ركام المباني والألغام التي لم تنفجر إزالته قد تستغرق نحو 14 عاما. يأتي هذا فيما يلوح الجيش الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب غزة.
مسؤولون كبار عرب وأوروبيون يصلون إلى العرب العاصمة السعودية الرياض نهاية هذا الأسبوع لحضور الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي وأيضا المشاركة في لقاءات أخرى بشأن الحرب في غزة. وفد مصري يصل إلى إسرائيل خلال هذه الساعات على أمل الدفع قدما بالمحادثات من أجل التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. فهل ثمت فرص حقيقية توحي بإنجاز اختراق هذه المرة؟ الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد سمير فرج يجيب على هذا السؤال.
بعد ما خروج قطر من عملية الوساطة أصبحت مصر هي المسؤولة عن تنفيذ وقف إطلاق النار، عشان كده مصر اتقدمت دلوقتي بالمقترح، والمقترح إيقاف النار لمدة سنة. وانت عارف ان كانت أكبر مشكلة في الحل ان حماس عايزة وقف إطلاق دائم لهذا الموضوع، وطبعا بنتكلم على ان الرهائن تخرج وان إسرائيل تطلع برا المنطقة وعودة أهالي غزة إلى الشمال مرة أخرى، وثم تبادل بقى المسجونين مع الرهائن. أعتقد أن المشكلة كلها هتبقى برضو في التوقيت اللي وقف إطلاق النار، لأن زي ما قلت لك حماس كانت عارف ده وقف إطلاق النار ونهائم، ولكن السنة قد لا ترضي حماس، فممكن ده رأيي الشخصي أنها ممكن تبقى سنتين، وفي خلال السنتين دولت يتم عمل انتخابات جديدة في غزة، عمل حكومة تكنوقراط، الوصول إلى حل القضية الفلسطينية، وده اللي مصر ممكن تقنع بيه حماس ان كده تبقى انتهت المشكلة الفترة اللي جاية.
استمعتم إلى الخبير العسكري والاستراتيجي سمير فرج متحدثا لإذاعتنا. التوتر يتصاعد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في لبنان في ظل تبادل لإطلاق الصواريخ بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل مدني قرب الحدود اللبنانية في قصف صاروخي انطلق من جنوب لبنان، ما دفعه للرد مدمرا بنى تحتية لحزب الله. أما الجيش الأمريكي فقد أعلن أنه دمر طائرة بدون طيار وسفينة مسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن بعد أن أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا باتجاه خليج عدن. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف في السودان للامتناع عن القتال، وذلك بعدما عبرت الخارجية الأمريكية عن مخاوف من هجوم وشيك في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان حيث تتركز المساعدات الإنسانية. وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن واشنطن ستسحب جنودها مؤقتا من تشاد، وذلك بعد أيام فقط من الموافقة على سحب قواتها من النيجر المجاورة. اعتبرت وزيرة الدفاع الهولندية أن الاحتمال الأقرب إلى الحقيقة هو أن أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا، وأشارت إلى أن الوضع على الجبهة بات صعبا بالنسبة لكييف. من جهتها اتهمت السلطات الأوكرانية الجانب الروسي بقصف شبكتها للسكك الحديدية، وذلك بهدف شل الإمدادات العسكرية، وهو أمر لم تنفه موسكو. فايزة مصطفى.
أكدت وزارة الدفاع الروسية قصف قواتها لقطار يحمل أسلحة غربية ومعدات عسكرية قرب بلدة أوداتشني بمنطقة دونيسك شرق أوكرانيا، من دون أن تقدم الوزارة توضيحات إضافية عما أسفرت عنه هذه الضربة. الجانب الأوكراني وعلى لسان مسؤول أمني كبير اعتبر هذه الضربة إجراءات تقليدية تتخذها القوات الروسية قبل شن هجماتها، والهدف منها حسبه هو شل الإمدادات العسكرية من بينها أسلحة أرسلتها دول غربية لدعم حليفتها كييف لمواجهة الغزو الروسي. ويأتي قصف القطار ضمن سلسلة ضربات استهدفت السكك الحديدية في أوكرانيا، والتي لها أهمية أيضا في تعويض حركة الملاحة الجوية المتوقفة في البلاد منذ بدء الغزو الروسي في شباط فبراير العام 2022. وفي الجبهة المقابلة أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن توقيف عضوين في جماعة قومية متطرفة وعن مصادرة متفجرات وأسلحة نارية كانت بحوزة في منطقة فولغوغراد الجنوبية بالقرب من الحدود الأوكرانية، موجها لهما تهمة التعاطف مع كييف والتخطيط لشن هجمات على منشآت أمنية وعسكرية وأماكن عامة في روسيا وفق ما جاء في البيان.
وما هي إلا ساعات مضت على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبلورة سياسة دفاعية جديدة لأوروبا في مواجهة روسيا. أعلنت ألمانيا وفرنسا على أعلنت إذن تحقيق اختراق في مشروع مشترك كان مجمدا لتطوير دبابات قتالية متقدمة. ريتا خوري.
اتفاق يعود إلى العام 2017 حيث اتفق البلدان على تطوير دبابة قتالية متطورة أطلق عليها اسم نظام القتال البري الرئيسي لتحل محل دبابات لوكلير الفرنسية وليوبار الألمانية ابتداء من عام 2035. وتأتي المساعي الرامية لإنهاء الجمود الذي طرأ على المشروع في وقت تسعى فيه برلين وباريس لإظهار وحدة الصف بينهما بعد سلسلة سجلات حول دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وزير الجيوش الفرنسي أقر بأن المحادثات كانت معقدة، غير أنه أشاد بالطبيعة المبتكرة لنظام الدبابات المخطط له، قائلا إنه سيمثل قفزة جيلية فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فلن يضم النظام مركبة قتالية مدرعة واحدة فحسب، بل منظومة من المركبات المأهولة والمسيرة، وسيتضمن أيضا مسيرات لحماية الدبابة فضلا عن استخدام تكنولوجيا الليزر والذكاء الاصطناعي. وزير الدفاع الألماني من جانبه اعتبر أن تقسيم العمل بين البلدين بات حاليا محددا بشكل واضح.
وزير الجيوش الفرنسي أعلن أيضا أن قوة الرد السريع الأوروبية التي ذكرها الرئيس ماكرون والمخصصة لعمليات مثل إجلاء المواطنين من البلدان التي تشهد الأزمات يمكن أن تبصر النور في العام المقبل. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من القضايا الخلافية تلقي بظلالها على العلاقات الأمريكية الصينية. التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين بالرئيس الصيني، فما هي أبرز المواقف التي تمخضت عن هذا اللقاء؟ أديب الصوفي.
لإدارة العلاقات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة، اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ثلاثة مبادئ أساسية. المبدأ الأول الاحترام المتبادل، الثاني التعايش السلمي، والثالث التعاون المربح للجانبين. واعتبر الرئيس الصيني أن البلدين يجب أن يكونا شريكين وليس خصمين، مشيرا إلى وجود العديد من المشاكل والنقاط الخلافية التي لا تزال بحاجة إلى حل. لكن شي جين بينغ رأى في نفس الوقت أن العلاقات الثنائية حققت تطورا إيجابيا منذ نهاية العام الماضي. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أثار مع الرئيس الصيني المخاوف بشأن دعمها لروسيا، معتبرا أن الغزو الروسي لأوكرانيا يعتمد على دعم بكين. كما أشار إلى أنه حذر الصين من المناورات التي وصفها بالخطيرة التي تقوم بها بالقرب من الفلبين. وفي جانب آخر اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن الصين يمكن أن تساهم في تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة بلينكن إلى الصين هي الثانية في أقل من عام، وتأتي في سياق التقارب الدبلوماسي بين البلدين رغم التوترات المستمرة بشأن تايوان والتجارة وبحر الصين الجنوبي.
وفي الهند انطلق اليوم التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات العامة، والتي يسعى من خلالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة. منية بالعافية.
في عملية اقتراع تعد الأكبر من نوعها في العالم، سيتجه نحو مليار شخص في الهند للتصويت في انتخابات عامة لاختيار 543 نائبا ونائبة. انتخابات تتم على 7 مراحل لأسباب أمنية ولوجستية. دشنت البلاد ثانيها قبل أن يتم فتح الباب أمام عمليات تصويت أخرى ستنتهي بداية شهر يونيو حزيران المقبل، على أن تظهر النتائج 3 أيام بعد ذلك. نتائج ستمكن من تحديد رئيس الوزراء المقبل في ظل سعي ناريندرا مودي رئيس الوزراء الحالي إلى الفوز بولاية ثالثة على التوالي، مدعما ترشيحه بسجله الاقتصادي وإجراءاته الخاصة بالرعاية الاجتماعية والقومية الهندوسية وبشعبيته الواسعة. بينما شكل معارضه تحالفا يضم أكثر من 24 حزبا ووعدوا بتقديم المزيد من المساعدات للسكان ومواجهة التمييز، إذ يتهم مودي بتبني توجه قومي هندوسي وبإقصاء الأقليات والسعي نحو تغيير النسيج العلماني للبلاد. وفسروا فوزه في الانتخابات السابقة بفعالية استخدامه للدين والرمزية الدينية في بلد أكثر من 80% من سكانه من الهندوس.
بهذا نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: رقعة الاحتجاجات الجامعية الأمريكية بسبب حرب غزة تتسع وتنتقل إلى فرنسا، وفد مصري يحمل اقتراحا إلى إسرائيل وسط اشتداد المعارك في قطاع غزة، وتحقيق اختراق في مشروع فرنسي ألماني مشترك لتطوير دبابات قتالية. ووزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الصيني مع استمرار الخلافات بين الجانبين. شكرا لكم.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com